بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومته في القواعد الفقهية: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا البيت في هذه المنظومة يحكي قاعدة ذكرها أهل العلم وتكلموا حولها في مسألة النهي، وهل النهي أو التحريم يقتضي الفساد أو لا. قال الشيخ رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نشرح البيت ثم نعلق على بعض مسائله باختصار. يريد أن التحريم الذي يرد في بعض العبادات الواقع على بعض العبادات أو في جملة من العبادات، إن كان هذا التحريم يرجع إلى العبادة نفسها أو عاد إلى شرطها، والمراد إلى عبادة نفسها أي بمعنى عاد إلى ركنها، واجباته، فهذا يقتضي فساد، فالعمل باطل والعبادة فاسدة. أو قد يعود إلى الشرط، أو قد يعود إلى الشرط، فإذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فالعمل باطل، العمل باطل. وقد يرد التحريم لكنه لا يعود على العبادة نفسها أو إلى العبادة نفسها ولا إلى شرطها، فالحكم حينئذ أن العبادة صحيحة مع التحريم، مع تحريم الفعل ذلك والإثم عليه. فمثال الأول: التحريم العائد إلى نفس العبادة، فأن يقع الخلل في العبادة نفسها في ركن من أركانها أو واجب من واجباتها، كأن يصلي المرء مثلا في الأوقات المحرمة المنهي عن الصلاة فيها، فهذا قيامه للصلاة في هذا الوقت خاصة الأوقات المغلظ المغلظ في تحريمها، تحريم الصلاة فيها، فإن هنا الصلاة فاسدة. كذلك لو صام المرء مثلا في أيام النهي كصيام يومي العيدين فالصوم باطل، وقد يقع الإخلال في شرط من شروط تلك العبادات. وعند بعض أهل العلم تفصيل في الشرط: إذا ما وقع السهو، إذا ما وقع إقامة العمل لسهو أو نسيان فرقونا بين العمد أو القصد وبين السهو والنسيان فيخالفون بين هذا وذاك ويقولون إن المرء إذا ما وقع منه الخلل في ترك واجب على سبيل السهو والنسيان فإن العمل صحيح وهو معفو عنه، وإذا ما كان في صلاة جبر ذلك السهو إن كان من ترك، بخلاف العمد فإنه يفسد. إذن عندهم تفريق بين العمد وبين السهو والنسيان، ونبه إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه لكتاب العمدة واعتمده. مثال الإخلال بشرط من شروط الصلاة كمن يصلي وعليه نجاسة، فإن الصلاة باطلة الصلاة باطلة، هل يأثم أو لا؟ إن كان ناسيا لا إثم عليه، وإن كان متعمدا فهو آثم وعليه الإعادة، أو صلى وهو محدث. أما إذا كان التحريم يعود لا يعود إلى نفس العبادة ولا إلى شرطها، فقلنا أن العبادة صحيحة مع التحريم أو الإثم بحسبه. فمثلا رجل بين يديه إناء من ذهب أو صلى وقد لبس الحرير الخالص، فهذا إما أن يكون ناسيا أو أن يكون متعمدا، فإن كان ناسيا وصلى صحت الصلاة ولا إعادة عليه، وإن كان مع تحريم الاستعمال كما قلنا لكن صحت الصلاة ولا إثم عليه لنسيانه. وأما إذا كان متعمدا وصلى بذلك فالصلاة صحيحة لكنه آثم، لكنه آثم. وهذه القاعدة أيها الإخوة العظيمة كما قلت سنعرج على الكلام حولها بشيء من البيان اليسير في مسألة النصوص الواردة في التحريم. فنقول أن النصوص التي ترد بصيغة النهي أو التحريم والتي هي مرت معنا ها هنا، والمراد بالنصوص ما جاء في الوحيين في الكتاب والسنة، النهي عن فعل كذا. نقول إن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في آيات أخرى وأحاديث عديدة مرت معنا بعضها في لقاءات مضت. هذا التحريم الذي يرد هل يدل ذلك على الفساد والبطلان أم لا؟ الأدلة التي تدرد على في نصوص الشرع في التحريم هذه أو النهي هذه لها صور. من صورها ورود ما يدل على بطلان المنهي عنه، ورود ما يدل على بطلان المنهي عنه أو ما يدل على صحة المنهي عنه. كان يرد مثلا ما يدل على البطلان إما مضى التمثيل به عند شرح البيت، فمن صلى وهو محدث فقد جاء النهي والبطلان في حديث ثابت في الصحيح وغيره: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك ما يدل على أنه قد يرد النهي لكن ترد معه أو يرد معه ما يدل على صحة العمل مع ورود النهي. من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند وأبو داود في السنن وغيرهما بإسناد صحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: من أكلها من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. قال المغيرة: فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت: يا رسول الله، إن لي عذرا، فناولني يدك. فناولني فوجدته والله سهلا، فأدخلتها في كمي إلى صدري فوجدته معصوبا فوجده معصوبا. قال: إن لك عذرا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المسجد لمن أكل الثوم والبصل كما ورد في أحاديث. ولما وجد ريح هذا الثوم نهى وكرر النهي في هذا المسجد عن الصلاة وحضور المسجد لمن أكل الثوم. ولم يرتب مع هذا إعادة الصلاة على من صلى وهو آكل للثوم. وجاء في حديث عند النسائي أنه أمر برجل قد أكل ذلك أن يخرج من المسجد ولم يأمره بإعادة الصلاة. فدل على أن الصلاة صحيحة وإن كان متعمدا من غير عذر أثم وإن كان لعذر لم يأثم. والحالة الثانية أنه يرد النهي أو التحريم عن شيء معين لا لا لذاته ولكن لأمر خارج عنه منفك عنه. وهذا كما مثلنا به فيما مضى أن التحريم لا يعود لنفس العبادة ولا إلى شرطها، فإن العبادة تكون صحيحة ولكن مع التحريم، ومثلنا لذلك بمن توضأ في إناء من ذهب أو صلى وعليه ثوب حرير، فهنا لا يقتضي الفساد لكن الصحة مع التحريم أو مع الإثم. كذلك الحالة الثالثة أن يرد نهي مطلقا ولم تحتف بهذا النهي قرينة تدل معه على فساد أو صحة المنهي عنه، لم ترد فيه الحال. فرق بين هذه الحالة والحالة الأولى أن في الأولى جاء مع أو جاءت معه قرينة تدل على الفساد أو على الصحة، ولكن في هذه الحالة ورد النهي ولكن لم ترد معه قرينة تدل لا تدل على فساد ولا على صحة، بمعنى نهي مطلق. فهنا يقال إن النهي يقتضي الفساد للحديث العظيم المخرج في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند هذا الحديث: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس من الدين في شيء. انتهى كلامه رحمه الله. فمن عمل عملا خارجا عن الشرع بل جاء الشرع بالنهي عنه مطلقا فهو مردود. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فهذه قاعدة عظيمة تندرج تحتها جملة من المسائل، وأهل العلم يفرقون في أبواب ما يتعلق بالصلاة مثلا ونحوها بين الشرط بين الواجب وتركه على سبيل السهو أو النسيان، وبين ما فعله على وجه العمد. فالإنسان يجب أن يتحرى وأن يتقي الله عز وجل. ثم أيضا بعد هذا قال رحمه الله البيت الذي يليه: قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذا أيضا بيت عظيم يشمل على قاعدة من قواعد الفقه الشرعية، ويعبر بعض أهل العلم عنها بقوله المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. متلف مؤذيه ليس يضمن من التلف. متلف أي من التلف، إفساد الشيء وإزهاقه. مؤذيه بمعنى كان هذا الإيذاء على وجه الإضرار، وإنما يقع ذلك إذا ما خشي على نفسه الهلكة أو أن يتلف بعض بدنه ونحو ذلك. والمراد من هذا البيت الذي يضمن، البيت الذي يشمل قاعدة عظيمة ومهمة متعلقة بأصول الضمان، مراده رحمه الله أن المرأة المكلف إذا أوذي وصال عليه إنسان أو حيوان فدفعه وكان ذلك الصول والإيذاء مؤذٍ له، فإذا دفعه دفاعا عن النفس فلا ضمان عليه، إذا دفعه دفاعا عن النفس فقتله فلا ضمان عليه. لكن ثمة أمر أشار إليه الشيخ هاهنا وهي أن الدفع يكون بالأسهل فالأسهل، يدفع بالأسهل، فإن تم الحمد لله ودفع الأذى بالأسهل والله الحمد، لم يدفع انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، لم يدفع إلا بالقتل والإزهاق وفعل فلا حرج عليه ولا ضمان. ولا ضمان، لأنه قد مر معنا قاعدة كبرى أن الضرورة أو الضرورات تبيح المحظورات، وكما قلت هذه القاعدة قاعدة عظيمة وكبرى متعلقة بأصول الضمان، وهذا مبحث مهم في الشرع. لأن النظر والقياس الصحيح يقتضي أن من تسبب في إتلاف شخص أو ماله كأن يكون له حيوان ممتلك فإنه يضمن ما تلفه أو ما أتلفه، بشرط أن يكون المتسبب معتديا أو متعديا. ولهذا تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده فقال من أتلف شيئا لدفع أذاه له لدفع أذاه له، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ثم قال ويتخرج عليه مسائل وذكرها رحمه الله. وقال رحمه الله أيضا إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة، ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان. فلا بد للنظر في مسألة الدفع والسبب في ذلك والمتسبب فيه، لأن الأصل كما قلنا أن المرء يضمن إذا أتلف مال غيره أو نفس ذلك الغير، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان المتلف غير معتد ومتعد واعتدي عليه من ذلك اعتداء وأوذي إيذاء لا يستطيع أن يدفعه إلا بالإتلاف، فمدأ معه بالأسهل فالأسهل حتى أنه لم يستطع أن يدفعه عنه أو أن يدفع عنه الأذى إلا بهذه الطريقة فلا يضمن والحالة هذه. وللإمام ابن القيم كلام مطول في هذا في إعلام الموقعين، وللمسألة فروع كثيرة ومسائل تخرج عليه، ولكن حسبنا أن نفهم هذه القاعدة الكلية أن الضمان لا يلزم إذا كان أو لا يضمن المتلف إذا ما كان قد صار على هذا السنن فدفع بالأسهل فالأسهل، أما إن دفع بالأقوى وبالقتل ولم يتدرج فلأهل العلم قول أنه هو قول صحيح أنه أضمن لأنه لم يراعي الدفع وإنما انتقل إلى الأشد والأنكى، وهذا لا يصار إليه لأن الأصل أن الدماء أن النفوس والأموال معصومة، النفوس والأموال معصومة. لعل في هذا القدر كفاية نقف عنده، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.